عمي شرفة عنده أيضا واحدة هات يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تردنا إليك ردا جميلا، أن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم آمين. لا يزال الحديث موصولا حول تفسير سورة البقرة. توقفنا في المحاضرات السابقة عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقبل أن نشرع في التعقيب على هذه الآيات الكريمات ذات الصلة الوثيقة بحياتنا كمغتربين خارج بلاد المسلمين، نبدأ بهذه الكلمة الرائعة: من نقله الله من ذل المعصية إلى عز التقوى فقد أغناه بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، وآنسه بلا أنيس. من نقله الله جل جلاله من ذل المعصية إلى عز التقوى فقد أغناه بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، وآنسه بلا أنيس. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. كان الحسن البصري ينظر إلى أمراء الجور في زمانه وهم يتبخترون على الخيل ويقول كلمة مشهورة: وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذن فإن ذل المعصية في رقابهم، لقد أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. بعد أيام قلائل سينتهي عام ميلادي، وإن كانت الأعوام الميلادية ليست المواقيت التي جعلها الله جل وعلا للمسلمين. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالشهور القمرية والسنوات الهجرية هي المواقيت الشرعية للمسلمين، عندما نحسب العدة، عندما نحسب الكفارة، كل المواقيت الشرعية مردها إلى الأشهر القمرية والسنوات الهجرية. لكن على سبيل الاتعاظ سوف يمضي عام فيما يحسبه الناس في حساباتهم الميلادية. لقي الفضيل بن عياض رجلا فقاله: كم عمرك؟ فقال: 60 سنة. فقال: إذن أنت منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله توشك أن تصل. 60 سنة وأنت ماشي وأنت تسير إلى ربك فتوشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: هل تعرف معناها؟ فقال: نعم، أعرف أني عبد الله وأني إلى الله راجع. قال له: من عرف أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف بين يديه، ومن عرف أنه موقوف بين يديه فليعلم أنه مسؤول، كما قال ربي جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق. نعم، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. نعم، ومن عرف أنه موقوف بين يدي الله جل جلاله فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل ثم قال: وما الحيلة؟ العمر مضى، وما مضى لا يعود، ليس في وسعي أن أستعيد الأيام الخوالي، لقد مضت وانقضت وانتهت. إن كل يوم تشرق شمسه يقول لابن آدم بلسان حاله: ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ما مضى لا يعود، ما الحيلة؟ قاله: الحيلة يسيرة، تحسن فيما بقي يغفر الله لك ما مضى وما بقي. تحسن فيما بقي يغفر الله لك ما مضى وما بقي. ثم قال: فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. دائما لم يزل هنالك رب رحيم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، لم تزل أبواب التوبة مفتوحة تنتظر العائدين إلى ربهم عز وجل، لم يزل هنالك رب رحيم ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ليقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ ذلكم الله ربكم جل جلاله. ومن آكد الأعمال التي ينبغي أن نعنى بها وأن نحافظ عليها أن نصل أرحامنا. نحن نعيش في مجتمعات تقطعت فيها الأرحام، أعظم ما يعتز به المسلمون من كنوزهم الحضارية والثقافية ما بقي من صلة الرحم. هذه المجتمعات بماديتها لا تعرف ما يسمى بصلة الرحم، أحيانا يعني قد لا يرى الرجل أباه أو لا يزوره أو لا يكلمه إلا مرة في الفازر دي أو مرة في المازر دي أو مرة في الكريسماس مكالمة ولا وردة ولا بتاع ده. نحن عندنا يكبر آباؤنا وتكبر محبتهم في قلوبنا وتكبر هيبتهم في عيوننا وفي نفوسنا، ونستشعر أن من أجل نعم الله علينا أن أبقانا على قيد الحياة وأن أبقى لنا آباءنا أو أمهاتنا لكي يكون أقصر طريق لنا إلى الجنة. قيل لسعيد بن المسيب: لقد مات إبراهيم ابن محمد ابن طلحة. فقال: كيف مات؟ قالوا: انهار عليه قصره وهو فيه، سقط عليه القصر وهو فيه. فقال: لا يمكن هذا، يأبى الله أن يموت مثله هكذا، أبدا مش ممكن، مستحيل. فنبش الناس القصر وأزالوا ما تهدم منه، فأخرجوا إبراهيم فوجدوه حيا ما به كس ولا في جسده خدش. قيل: سعيد، وكيف عرفت أنه لم يمت تحت الهدم؟ قال: لأنه واصل للرحم، واصل الرحم يوقى ميتة السوء، واصل للرحم، واصل الرحم يوقى ميتة السوء. صلوا أرحامكم وإن لم يصلوكم. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. لكي تكون واصلا احفظ هذه القاعدة الذهبية النبوية: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أعطيهم ويمنعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. جاء رجل يشتكي إلى رسول الله هذه الشكاية صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. نرجع إلى الآيات الكريمات، نرجع إلى قول الله جل جلاله: كتب عليكم. وقد قلنا تعبير كتب من التعبيرات التي تدل على الوجوب، يعني كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هذه الآية كتب عليكم، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، شوف دقة التعبير القرآني، إن ترك خيرا: الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أولا نذكر حديث البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. الوصية قبل الموت قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة. متى تكون واجبة؟ إذا كانت هناك حقوق لا تعرف إلا من جهتك، ليس عليها شهود، ليس بها صكوك أو وثائق تثبتها، اقتراضت من إنسان مبلغا من المال وأبى عليه نبله أن يأخذ عليك وثيقة مداينة، فأصبح في ذمتك وليس هنالك ما يثبته إلا ما بينكم من علاقة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. طب أنت إذا مت في هذه اللحظات وفي رقبتك دين وليس هناك وثيقة تثبته، يأتي هذا الرجل إلى الورثة يقولون له: لا نعرفك، وهم معذورون. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على من ادعى، مع البينة أهلا وسهلا، ما في بينة الوارث معذور إذا رفض الدعوة. فعندما تكون هناك حقوق لا تعرف إلا من جهة، هنا تكون الوصية واجبة. ثم تكون الوصية مندوبة فيما وراء ذلك. وتعالوا بنا نعيش مع هذه الآية الكريمة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي حضرت علاماته، هو إذا مات مات، يعني إذا حضرت علامات الموت واستشعر نهاية الأجل واستشعر دنوه من لقاء ربه عز وجل، في هذه اللحظات يتذكر قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. وما أرحمك ربي بعبادك، بعض الناس أموالهم قليلة إن أوصينا فيها يضر هذا بالورثة، يكون جورا عليهم. هذا قال إن ترك خيرا، إن ترك مالا كثيرا، يستوعب الورثة من ناحية ويستوعب الوصية من ناحية أخرى. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية أوجبت حقا مطلقا، أوجبت حقا مطلقا من غير تحديد: الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا. كم الوصية وكم مقدارها وكيف توزيعها؟ الآية أطلقتها وتركتها إلى أن تنزلت آيات المواريث، فنقلت الأمر من واجب مطلق غير محدد إلى واجب محدد وإلى حق معلوم، نعم، قطعا للنزاع وجمعا للكلمة وحفظا لحقوق الورثة. الآية الأولى بترسي مبدأ: إذا اقترب أجرك ينبغي أن تكتب وصية للوالدين والأقربين، فهم أولى الناس ببرك وأحق الناس بصلتك. كم أطلقتها وتركتها إلى ديانة وأريحية الذي استشعر دنو أجله. لكن ما كان الله ليذر الأمر على هذا النحو، أنزل آيات المواريث فأعطى الله كل ذي حق حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فكأن هذا الحديث يخصص عموم هذه الآية، والقول بالتخصيص أولى من القول بالنسخ. إذا أمكن الجمع بين نصين من غير أن نقول بنسخ أحدهما فذلك أولى من القول بالنسخ، لأن القول بالنسخ يعني إبطال إعمال أحد النصين، أما الجمع بينهما هذا يعمل في مجاله وهذا يعمل في مجاله. كأن الآية الكريمة خصصت الورثة فاستثنتهم من الوصية وأبقت من عداهم على أصل وجوب الوصية أو ندبها. يعني الآية تقول للوالدين والأقربين إطار عام، الحديث أخرج الأقربين الورثة فبقي الأقربون غير الورثة. أضرب لك مثال: لو واحد متزوج زوجة كتابية ليست وارثة، اختلاف الدين مانع من الميراث، بهذه يكتب لها وصية. لو واحد من المسلمين الجدد أبوه غير مسلم، أمه غير مسلمة، فيه مانع من الميراث، فهؤلاء يوصي لهم باب الوصية أوسع من باب الميراث. فالآية الكريمة بقيت على وجوب الوصية لغير الورثة، السنة استثنت الورثة. بعدين الآية اللي بعدها بتقول ايه: فمن خاف من موص جنفا او اثما، ميل في الوصية خطأ او عمدا. حين الواحد يعمل ايه؟ هو عنده بنتين او بس عنده بنت ما عندوش اولاد ذكور ولو اخوان، فبقية التركة تروح لإخوانه، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، مش عايز المال يطلع بره. طب بنته دي معها أولاد وأولاد البنات غير ورثة، يعني يمكن أن يستحقوا وصية لأنهم ليسوا بورثة. البنت ورثة إنها بنت البنت أو ابن البنت لا يرث، فيروح يعمل وصية بالباقي لبنت البنت، وقصد أن المال يرجع لبنته، يعني نوع من أنواع الالتفاف. هذا الجنف فمن أو الإثم، إن فعل ذلك متعمدا للمخالفة وقاصدا لتبديل معالم الشرع فهذا آثم قطعا، أما إذا فعله بمحض العاطفة وباندفاع النفس وميلها فهذا هو الجنف الخطأ. ثم الشريعة يعني فتحت الباب لاستصلاح الأحوال، من كان موجودا عند كتابة الوصية فحقه بل واجبه أن ينصح للموصي ألا يجور في وصيته، ألا يحيف فيها، ما تضيعش عمرك كله عبدت ربنا 60 سنة و70 سنة فتختم حياتك بخاتمة سوء، أن تعدل يعني أن تعدل عن الحق، أن تجور، أن تحيف في الوصية، فقد يؤدي هذا إلى إبطال عملك كله. اتق الله. أنت ماشي ليه تشيل معاك التبع وأنت ماشي؟ أنت تريد أن تستكثر من الحسنات ومن الأعمال الصالحات لكي تكون جنة لك بين يدي لقاء ربك. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، هتقابل النار بوجهك. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. من الخذلان، من الخذلان البين أن الشخص هو أصلا ماشي هم يستمتعون بها وأنت تتقلب بها في غمرات جهنم. هل وجدتم من فعلا أغبى من هذا الفعل؟ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فحقه بل واجبه أن ينصح للموصي وهو يعد وصيته أن ينصح له لله عز وجل وأن يحذره من الحيف والجور في الوصية أيضا حتى بعد الموت. إحنا فتحنا الوصية وجدنا فيها جورا وحيفا وعدولا عن الحق، خاصة القوانين المعاصرة لا تمنع الوصية للورثة، هذا حكم شرعي لا وصية للوارث. ما القوانين المصرية مثلا وغيرها ما فرقاش معها، وصي للوارث ماشي الحال. فهنا يأتي الشخص اللي هينفذ الوصية قيم عليها ينصح للورثة، أخطأ صاحبكم، هو الآن تحت الجنادل والتراب، دعونا نعيد ترتيب المسألة ووضع شرعي صحيح. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فله أن ينصح للورثة وأن يقول لهم لقد جرت هذه الوصية على خلاف الشرع المطهر، فمن الرحمة بميتكم ومن النصح له ومن الرحمة بأنفسكم والنصح لها والرفق بها أن تعيدوا الأمر إلى نصابه الشرعي. وهذا ليس تبديلا لأن الله جل وعلا يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. إذا سمعت الموصي أو رأيت وصيته ليس لك أن تبدل في هذه الوصية إلا إذا وجدت جنفا أو إثما، إذا وجدت ميلا عن الحق، إذا وجدت عدولا عن الصراط المستقيم. هنا ينبغي لك وحق لك أن تنصح إما للميت قبل موته إن كنت بجواره عند إعداد وصيته، أو للورثة من بعد موته تقول لهم اتقوا الله، هذا الرجل أخطأ فيما فعل، والصواب نعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فإن استطاع أن يردهم إلى يعني إلى الحق فهذا ليس مبدلا، هذا يعيد الأمر إلى نصابه، يرده إلى الشرع إلى ما أنزل الله عز وجل. الموصي وصيته معتبرة إلا إذا خالفت الشرع المطهر. المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. الواقف شرط الواقف كنص الشارع هكذا يقول فقهاؤنا، من حيث الالتزام به ومن حيث التعرف على مقصود الواقف من خلاله، إلا وقفا بدل معالم الشرع المطهر. وهنا تسمعوا حكايات وحوادث كثيرة، اللي بيوصي بأمواله لعشيقة، واللي بيوصي بها الحيوان كان عنده، واللي 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 واللي. وسمعنا أيضا في بعض مجتمعاتنا في ظل فورات الفورة المشاعر الوطنية الجياشة، من أوصى بعد موته لعمارة كنيسة، وذكر هذا بعض المشايخ في يعني كتبهم وكذا، تعميقا للوحدة الوطنية وتأسيسا للكذا وكذا. طبعا ما يصلح، يعني ما يصلح. فينبغي على من يتولى أمر الوصية من بعد أن يرد الأمر إلى نصابه، ولا يعد هذا تبديلا غير مشروع، بل هو تقويم لعوج وإصلاح لخلل ورحمة بالمتوفى الذي غفل أو جهل أو سفه وفعل ما فعل ولقي ربه وفي عنقه هذه التبعة وهو الآن تحت الجنادل والتراب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت يا رب العالمين. يبقى أولا يعني أرجح القولين أننا لا نقول إن الآية منسوخة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، للتعبير كتب في معنى الخبر يعسر القول بنسخه، وأنت لست مضطرا إلى القول بالنسخ. الله جل وعلا بين حقوق قسم من الأقربين وهم الورثة، فأعطى كل ذي حق حقه، فماذا عن غير فماذا عن الأقربين؟ غير الوارثين، هؤلاء يبقون هؤلاء على أصل دلالة الآية وعلى أصل شمول خطابها لهم. والسنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي بمنزلة القرآن، يجب العمل فيها بما فيها وتصديق خبرها. وإحنا قلنا في قول الله سبحانه إن ترك خيرا، إن ترك خيرا، إذا كان المال قليلا لا يحتمل الوصية، وإذا أوصى بشيء فيه يجحف بالورثة ويجور على حقوقهم، فلا يلزمه أن يوصي في هذه الحالة. واختلف أهل العلم قد إيه الخير ده، اللي قال 1000 دينار، 2000، 3000، حتى قالوا أن رجلا جاء إلى أم عائشة قال يعني أبونا ترك 3000 وخلف 4 من الولد، هل تلزمنا وصية؟ قال له ضع 3 في 4، يعني ضع المال كله في 4 في الذكور، يعني رأت أن هذا المال القدر ده لا يستوعب الوصية. وعلى كل حال تلك قضية تختلف بخلاف الزمان والمكان والأحوال. الآية أطلقت إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا كثيرا يستوعب أن نوصي فيه وأن لا نجور بهذه الوصية على حقوق الورثة. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. طب أحبابي، يعني قبل أن ينتهي الوقت، الشخص إذا أراد أن يوصي خاصة وهو مغترب خارج بلاد المسلمين، ينبغي له أن يترك وصية مفصلة يخاطب فيها ورثته والقائمين على الأمر من بعده حتى تبرأ ذمته من التبعة. فهو يوصيهم فيما يكتبه، فيما يتركه بعده من ميثاق الوصية، يوصي بتقوى الله عز وجل وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتواصي بالحق والصبر عليه. يوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يوصيهم بالصبر عند موته والاسترجاع وعدم التسخط على قدر الله عز وجل، يذكرهم بقول الله جل جلاله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف الله له خيرا منها. أيضا يوصيهم بتجنب أعمال الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم عند المصائب: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. في البكاء رخصة، لكن النياحة لا رخصة فيها. النائحة إذا لم تتب قبل موتها قامت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. اثنتان في الناس هما بهم كفر: طعن في الأنساب والنياحة على الميت. البكاء إن الشريعة لا تصادم الفطر، طبيعي أن المصاب يحزن، طبيعي أن المصاب تدمع عينه ويحزن قلبه، لا تصادر الشريعة حقه في التنفيذ بحزن القلب ودمع العين، لكن لا يتجاوز هذا. إن الله لا يعذب لا بحزن القلب ولا بدمع العين، إنما يعذب بهذا. ثم أشار إلى اللسان ما يصدر عنه من عبارات تتضمن التسخط على القدر وعلى أمر الله عز وجل. يوصي أيضا بتجهيزه، تغسيله، إدراجه في كفنه بعد تصيبه، إلا إذا مات محرما. طبعا تعلمون أن المحرم يعني لا نمسه طيبا ولا نخمر رأسه، وفي رأي ولا تخمر رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يحرص أن يوصي، أن يتولى أمر تجهيزه رجل من صالح المؤمنين، وأن يسرع بدفنه. مش لازم النقل إلى الشرق، نقل إلى الشرق فيه تكلفة على الورثة، هم أولى بها عندما مت. نعم، إن الميت يجهز من ماله، القبر والكفن وكل ما يلزم لمواراته في لحده هذا من ماله، إلا إذا كان لا مال له فعلى جماعة المسلمين. وبعض الناس هنا بيشتكوا، يقولوا احنا عايزين نعمل تأمين عشان لما نموت نلاقي حتة نندفن فيها، ونلاقي هدمة حتة قماش نتلف فيها. يعني أن تدخل في برنامج يقوم على الغرر والأصل فيه الفساد والمنع، تخدم به حياتك، عايز تتلف في ثوب مصدره كسب خبيث، وتشتري قطعة أرض مصدرها كسب خبيث، يا أخي فكر شوية. يعني أنت اجتهد، هذه البلد كل شيء فيها منظم، لو ادخرت كل يوم دولار واحد حبيت تعمل حساب مقفول من أجل حسابي هذا اليوم سوف تجد هذا. وبعدين إن تركت مالا، أول ما يلزم في هذا المال أن تجهز منه، فيعني أن توصي من يتولى الأمر من بعدك أن يجهدك على السنة المطهرة، وأن يسرع بالجنازة، وأن تدفن حيث مت، إلا إذا ولد الداعي قوي يقتضي النقل، لكن الأصل أن يدفن الميت حيث يموت. نقله استثناء يمكن عند ولد مصلحة راجحة حاجة واضحة، إنما هذا خلاف الأصل. الأصل أن يدفن المسلم حيث يموت. مسألة أخرى مهمة جدا، أن يدفن في مقابر المسلمين. ربما تقول ما هذه طبعا بديهية، لا، قد يكون رجل متزوج بزوجة كتابية، والزوجة الكتابية صاحبة الولاية بعد موتك، ما لم تترك وصية واضحة، هي اللي هي تتولى أنت تندفن فين، فتأخذك على مقابر يعني غير المسلمين. فالعاقل من عرف زمانه، أن يدفن في مقابر المسلمين، أن يعمق قبره أعمقه، وأن يلحد له إن أمكن، وأن يدفن في البلد الذي فاضت فيه روحه، إلا إذا شق ذلك على أهله وكان أطيب لنفوسهم فلا بأس أن ينقل إلى وطنه الأم. يعني أن يوصي أيضا بدفنه على السنة، بأن يوسد في قبره على جنبه الأيمن، وجهه قبالة القبلة، وحل أربطة الكفن بعد وضعه في اللحد، ألا يدفن في تابوت إلا إذا ألزمت بذلك القوانين، ألا يبنى على قبره، أن يرفع قبره عن الأرض قليلا مسنم، يعني كظهر البعير، كما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى التسنيم أن يكون أعلى القبر ضيقا وأسفل القبر واسعا كالهرم أو كسنام البعير لورود السنة بذلك. ما يتخذ على القبور من شواهد زي الرخام والورود والمصايف التي تلقى في غير موضعها هذا ليس من السنة في شيء، لكن لا بأس بكتابة اسمه وتاريخ وفاته على ألا يضاف إلى ذلك شيء من عبارات التأبين أو الرثاء أو الآيات القرآنية. مسألة أيضا مهمة، يوصي أن تبقى زوجته في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها مدة العدة، إن كانت حاملا عدتها وضع حملها، إن كانت حائلا يعني غير حامل عدتها 4 أشهر و10، تبقى في هذا المكان إلى أن يبلغ الكتاب أجله. هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم. في اجتهاد آخر مروي عن أم عائشة رضي الله عنها أن المعتدة تعتد حيث شاءت، لكن السنة الصحيحة الفريعة بنت مالك، هذه النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تلزم البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله، طبعا مع الحداد من قبل الزوجة، اجتناب الطيب والزينة، الاكتحال والاختضاب، الملابس الجميلة، تخلع الحلي الذي كانت تلبسه مدة العدة. هذه قواعد للمرأة المتوفى عنها زوجها. والذين يتوفون منكم ويذرون إيه؟ أزواجا، يعني زوجات. كلمة أزواج هنا معناها زوجات، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. طبعا كما قلنا سداد تكاليف الجنازة والدفن من التركة قبل قسمها بين الورثة، ثم سداد الديون الثابتة وإنفاذ الوصايا وما وراء ذلك، ينتقل الحق فيه إلى الورثة بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا وتجهيز الميت، الباقي ميراث، لا يختص أحد بشيء. جرت عادة بعض الناس إن ذهب المرأة المتوفاة يأخذه بناتها، إن طيب ذلك لها لهم بقية الورثة ماشي، لا حرج أن الورثة يقولون قد طابت أنفسنا أن نهب ذهب أمنا لبناتها لأخواتنا، صلة رحم وكلام جميل، بس يقول هذا عن طيب نفس منهم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وإلا فالذهب ميراث شأنه شأن غيره، بل ملابس الشخص المتوفى ميراث، حتى تعرف بس أنت عندما تموت ولا شيء يبقى، ملابسك نفسها أصبحت لغيرك، الملابس، الأندروير، كل حاجة، الداخل والخارج. الميت يفقد حتى اسمه، لما يقولوا لما حتى عندما يبدأون في التجهيز يعني بيقول لك هات الجثة، أصبحتش أنت أحمر ولا محمور ولا علي، أصبحت جثة، ينادى عليك بأنك الجثة، هاتوا الجثة هاتوا، يعني. فمن أراد واعظا فالموت يكفيه، أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، أن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاه وهو راض عنا. اللهم آمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.